أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أمس تكلمنا في مدرك قاعدة نفي الضرر، وذكرنا دعوة التواتر، وبنينا على أن نذكر من الأخبار ما هو أصحها سندا وأظهرها دلالة. وقرأنا الرواية المشهورة إليها على أنها الأصح والأوضح، ثم استدركنا عليها من رواية أخرى مختلفة معها في بعض ألفاظها في بعض مواضعها، والرواية الأخرى أيضا موثقة، الأولى صحيحة مثلا الأخرى موثقة. وبهذا أتممنا الكلام في نقطة من نقاط البحث، وهي المرتبطة بمدرج هذه القاعدة. النقطة الأخرى التي نبحث عنها هنا هي في معنى اللفظين الضرر والضرار الواردين في هذا الحديث، لا ضرر ولا ضرار. في هذا المجال ينقل المصنف كلام اللغويين، يقول في الصحاح أن الضر بالفتح خلاف النفع، والفعل منه ضره وضاره مفاعلة، أي الثاني مفاعلة، لأن ضاره أصله ضارره فاعله، مثل قاتله مقاتلة، ضاره مضارة أصلها مضاررة، لكن يبين الرآن إحداهما في الأخرى. الضر الذي فعله ضر وضار، يقول هذان الفعلان جميعا بمعنى واحد. ما هو هذا المعنى الواحد؟ فهم من قولنا الضر خلاف النفع، الضر خلاف النفع على مصدر أو اسم مصدر، فعله ضر وضار يعني أدخل عليه ما هو خلاف النفع، واضح؟ والاسم منه الضرر، سيبدو أن الضرر المتقدم هو المصدر، الاسم منه الضرر، لأن المقصود بهذا الاسم هو اسم المصدر. وقد فرق بين المصدر واسم المصدر بأكثر من وجه، لعل أعرفها وأشهرها أن المصدر ما دل على معنى الحدث، واسم المصدر ما دل على نتيجة الحدث، الحالة الحاصلة عن الحدث. وأحيانا كثيرة يتحد المصدر واسم المصدر في اللفظ، كما في الضرب، الضرب هو المصدر وهو اسم المصدر. الضرب كمصدر هو المعنى الملحوظ كحدث وعمل يصدر من فاعل ومحدث، ضرب كضرب فلان فلانا. وأما اسم المصدر منه فهو في اللفظ نفسه، لكن في المعنى هو ما لو لوحظ كنتيجة للضرب الحدثي الصادر من ضاربه. ومرة تنظر إلى زيد يضرب عمرا، أو تلحظ الضرب اللي وقع على عمر من حيث هو حدث صدر من زيد، عمل صدر من زيد، فهذا هو المعنى المصدري للضرب، الحدث. ومرة تقطع النظر عن زيد والفاعل وحدثية الحدث وكون يصدر من الفاعل وتنظر إلى النتيجة. زيد الآن أو عمرو الآن، افرض الضرب وقع قبل ساعة أو قبل يوم، عمرو الآن مضروب، مضروب بأي معنى؟ وقع عليه ضرب زيد، فيه ضرب زيد، محل لضرب زيد، لكن الآن هو محل ضرب زيد لا بالمعنى الحدثي، هو محل ضرب زيد بالمعنى الحدثي لما كان الحدث يجري ذاك في وقت الحدث. أما الآن فهو محل للضرب بمعنى النتيجة الحاصلة عن حدث الضرب. النتيجة الحاصلة عن حدث الضرب ما هي؟ قد تكون آلاما فيه، قد تكون كدمات وتغير ألوان، إزرقاق في عين واحمرار في خد وما أدري ماذا فيما، أو كسر وجرح. وقد لا يكون كل ذلك، عدم وجود شيء من هذه الأثار لا ينافي أن عمرا مضروب زيد هو محل وقوع ضرب زيد، فيه وقع ضرب زيد. هذا الضرب الملحوظ في عمر بعد انتهاء الحدث وكنتيجة هو المعنى الاسم المصدري للضرب. هكذا فرق بينهما. نعود إلى كلام الصحاح. إذن في الصحاح قال الضرب بالفتح ضد النفع، فعله ضر وضار وكلاهما بمعنى واحد، يعني أورد عليه وأدخل عليه ما هو خلاف النفع. ثم قال في الصحاح والضرر الذي هو الاسم قال آخر شيء بعد ذلك واسم المصدر الضرر. ثم قال بعد ذلك والضرر المضارة، يريد أنه كما أن الفعل من الضر ضر وضار بمعنى واحد، كذلك المصدران المأخوذان من هذين اللفظين بمعنى واحد، فإن الضرر مأخوذ من ضرّ، ضرّه ضرر، والمضارة مأخوذ من ضارة. إذا كان ضرّ وضارة بمعنى، فالضرر والمضارة مثلا بمعنى واحد. هذا بالنسبة إلى الصحاح. وحكي عن نهاية ابن الأثير قوله في الحديث لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، ثم أخذ يبين المعنى فقال الضرر ضد النفع، ضره يضره ضرا وإضرارا، وأضر به يضره إضرارا. الأول ضر الثلاثي، الثاني من باب أفعل المزيد فيه بزيادة ألف، ألف التعدية، مصدره إفعال، ولذلك قال أضر به يضره إضرارا، هذا مصدره. ثم قال إن معنى قوله لا ضرر، سفهمنا معنى الضرر في نفسه، ما معنى لا ضرر؟ قال معناه هو لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه، هذا معناه لا ينقص الرجل من أخيه حقه، لأن الضرر ضد النفع، النفع فائدة وزيادة، الضرر ضده يعني نقص، فلا لا ضرر يعني لا تضر غيرك، تدخل عليه النقص، تنقصه شيئا من حقه، تمنعه ما هو حقه مثلا. والضرار مثل فعال، يريد أنه مصدر مأخوذ من الضرر، لكن كما في قتل قتلا وقتالا، ألا تقول قتل قتلا وقتالا مثلا؟ كذلك تقول ضر يعني ضرر، أصله فعل ماضي، ضرا أي ضررا وضرارا، هذا أيضا مصدر. فالضرار
يعني مفعول مطلق أو بقوة مفعول مطلق،
مفعول مطلق يكون حسب وقوع في الجملة، لسنا نتحدث عن وقوع في الجملة، قال ضرره ضرارا
كاشتقاق،
نبين الاشتقاق، نبين أن المصدر هو كذا مأخوذ من هذا. إذا نعم وضعته ما في جملة وقلت ضره ضرا وضرارا، ويصبح مفعول مطلق مثلا. إذن فالضرار فعال من مصدر الضار، كما أن القتال فعال من مصدر القتل، يعني مصدر آخر بوزن آخر على وزن فعال. ومعنى قوله صلى الله عليه وآله ولا ضرار، تحدث عن معنى لا ضرر، لا نتحدث عن معنى لا ضرار. يقول معنى قوله ولا ضرار أنه إذا أضر الإنسان بأخيه ضرًا فلا ضرار، يعني فلا يجازيه الأخ بإدخال الضرر عليه. لا ضرار، الضرار المجازات على الضرر، ونفيه نفي المجازات، يعني إذا أضرك أخوك بضرر فلا ضرار، يعني لا تجازه على إضراره بإضرار مثله. فعلى هذا يكون الضرر فعل الواحد لا ضرر، يعني لا يضر الشخص شخصا، والضرار فعل الاثنين، لا تبادل بالضرر من ابتدأك به، لا تفعل الضرار الذي هو فعل الاثنين، وإذا فعله واحد قبلك فأنت لا تفعل حتى لا يكون ضرارا وفعل الاثنين بفعلك هذا، واضح؟ ولعله من جهة كونه ضرارا وفعالا كقتال الذي هو ربما بمعنى مقاتلة مثلا. وعلى كل حال بغض النظر بمعنى مقاتلة أو لا، ضرار بمعنى مضارة أو لا، لما قال هو فعل الاثنين أيضا انتزع منه أن الضرار المجازات على الضرار، وسيقول المصنف هذا في آخر الكلام. وهناك موضحة عندما يقول الضرار فعل الاثنين، طيب الأول فعل، الثاني بفعله يتحقق فعل الاثنين ويصدق الضرار، فتعبر عنه بالضرار الذي هو فعل الاثنين والمضار المفاعلة بين الاثنين، أو تقول هو مجازات على الضرار، لأنه حتى يكون فعل الاثنين يكون مسبوقا بإضرار الأول، فيكون ردا على الأول ومجازاتا، كلاهما يصح. فكأنه انتزع معنى كون الضرار مجازاة على الضرر من كونه فعل الاثنين، واضح؟ هذا وقيل، هذا بقية كلام النهاية ابن الأثير، وبعدما قال هذا كله قال وقيل الضرر ما تضر به صاحبك وتنتفع أنت به، وأما الضرار فأن تضره من غير أن تنتفع. وقيل أيضا إن الضرر، هذا كله إلى الآن يبين الاختلاف، يقول هذا فعل الاثنان ذاك فعل الواحد، هذا أصل الفعل وهذا الجزاء والمجازاة عليه. هذا أن تضر وتنتفع، وذاك تضر ولا تنتفع. الأخير يقول: وقيل إن الضرر والضرار هما بمعنى واحد من غير فرق بينهما. إذا كان هكذا فلماذا التكرار لا ضرر ولا ضرار؟ يقول للتأكيد، التكرار في الخبر للتأكيد. هذا كلام النهاية. وعن المصباح ضره يضره، هو من باب قتل، لأن أصل ضر ضرر أدغمتا. يضر يعني يضرر، مثل يقتل، قتل يقتل، فهذا من باب قتل. واضح؟ وهو يقال إذا فعل الإنسان بالآخر مكروها وأضر به. ثم منه ثلاثي وهو ضر يعني ضرر، ومنه رباعي مزيد فيه الألف للتعدي يعني أضر، اللي أصله أضرر. واضح؟ فالثلاثي يقول يتعدى بنفسه فيقال ضره يضره، تصله بضمير المفعول. وأما الرباع المزيد فيتعدى بالباء، تقول أضر به يضر به، ولا تقول أضره ويضره، مع أنه مر في كلمات بعض من قرأنا يضره، أضر به يضره، هكذا قال. على كل فتعديه بحرف الجر. والاسم الضرب. طيب عرفت أن معنى الضار أن يدخل الإنسان على الآخر مكروها، وهذا معنى كلي له مصادر. الضرر منه بمعنى المكروه الداخل والوارد على الآخر على العموم، وقد يطلق على بعض موارد فيها نقص الأعيان. إذا كان الضرر بمعنى نقص في العين فيقال أيضا ضرر، من باب أنه مصداق ذلك المعنى الكلي، لا من باب أنه يعني معنى مغاير. واضح؟ سنقل إلى المصداق أو لا، حسب الظاهر لم ينقل، يستعمل فيه تطبيقا حسب الظاهر للمعنى الكلي على مورده. المهم أنه يطلق الضرر في مورد النقص في الأعيان، إذا تصرف بتصرف أوقع في عين مالك مثلا نقصا يقال هذا أوقع ضررا في العين. ثم قال ضاره يضاره مضارة ودرارة. الدرار كأنه يأتي بمعنى المضارة التي هي فعل الاثنين، ولذا تقدم للنهاية أن الضرار فعل الاثنين. ضاره يضاره مضارة ودرارة، كل هذه قال كم فعل؟ ضاره يضاره، كم مصدر؟ مضارة وضرارة. فكل ذلك يعني ضره بمعنى واحد بلا فرق. وفي القاموس الضار ضد النفع، وضاره يضاره ضرارة، والضرر سوء الحال. وضاره يضاره مصدره مضاره، ويمكن أن تقول أيضا الضرارة، ويمكن أن تقول أيضا مضارة كما تقدم في كلمات غيره، فإن الضرار والمضارة يأتيان بمعنى واحد. والضرر هو هذا الذي قاله في الضر، الضر لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر، الضر ضد النفع. لكن الضرر ماذا؟ يقول الضرر سوء الحال. ثم قال والضرار الضيق. على كل هذه مجموعة من كلمات اللغويين يمكن أن يقال إنه بملاحظتها يظهر الاتفاق على أن الضرر والضرر هما ضد النفع وبمعنى واحد، ضر وضرر في اللغة كما هو الحال على عرف هذا. وأما الضرار فاختلفوا فيه، فظهر من بعض أنه مثل المضارة، فعل الاثنين مفاعلة، وأنه إذا وقع عقيب الضرر كما جاء في الحديث لا ضرر ولا ضرار، إذا قيل ضرار ابتداء يعني فعل الاثنين، لكن إذا قيل لا ضرر ولا ضرار فبما أن الضرر الأول حاصل من شخص ونفي بالشق الأول بلا ضرر، فالمقصود من لا ضرار يعني المجازات على ما تقدم وابتدئ به من ضرر بضرر آخر. فلا ضرر أن يبتدئ الإنسان بالضرر، ولا ضرار أن يجازي الثاني المبتدئ بضرر على ما فعل من ضرر هو ابتداء. هذا كما لعله بالنهاية ابن الأثير ظهر هذا المعنى. ومن بعض آخر يظهر أن الضرار بمعنى الضرر والضرار والتكرار للتأكيد، هذا الذي نقله هو ابن الأثير في بعض ما نقله من أقوال. هذا تقريبا محصلة. بعد هذا يأخذ في بيان معنى التركيب لا ضرر. عرفنا معنى الضرر، عرفنا معنى الضرار في الجملة، لكن ما معنى هذا التركيب ودخول لا النافي عليه؟ قد تقول معناه بمقتضى كون لا هي النافية للحقيقة والجنس، معناه نفي حقيقة الضرر في الإسلام، لا يوجد ضرر في الإسلام، في الواقع الخارجي للإسلام لا يوجد ضرر. نقول هذا غير مطابق للواقع، فإن الضرر في الخارج بين المسلمين وفي ظل الإسلام لا شيء أكثر منه، واقع بكثرة كاثرة. فالحمل على هذا المعنى الحقيقي وهو إرادة نفي حقيقة وجنس الضرر يلزم منه كذب الحديث نعوذ بالله، مخالفته للواقع، فلا بد من تفسيره بشكل آخر. إذا كان هكذا فبأي شيء تفسره؟ نقول في احتمالات. الاحتمالات ثلاثة. طبعا هناك احتمالات أخرى تذكر تحت عناوين غير عناوين الثلاثة، لكن عند الدقة ما هو معقول ومقبول من هذه الاحتمالات غير الثلاثة هو راجع إلى واحد منها. وأما ما لا يرجع إلى واحد منها ويصلح عده رابعة فهو غير مقبول، احتمال ضعيف، بل وبتعبير بعض سخيف، لا يحتمله ملم بالكلام. من هنا نقول احتمالات المعتد بها المقبولة ثلاثة، كل ما يمكن أن يكون مقبولا سواها هو راجع إليها، وكل ما لا يرجع إليها فهو لا يكون مقبولا. لذلك يصح أن نقتصر في الكلام على الثلاثة، أو ربما نذكر بعض الاحتمالات وننبه على رجوعها إلى بعض الثلاثة، ربما لا أجزم الآن. على كل الاحتمال الأول من هذه الاحتمالات الثلاثة هو ما ذكره المصنف ويختاره، وهو أن المقصود من لا ضرر نفي تشريع الضرر، بمعنى أن الشارع لم ولا يشرع حكما يلزم من تشريعه ضرر على أحد، بلا فرق بين أن يكون هذا الحكم تكليفيا أم وضعيا. مثال الحكم التكليفي إيجاب الوضوء على فاقد الماء الذي لا يستطيع تحصيل الماء إلا ببذل ثمن كثير يضر به تحمله، فإيجاب الوضوء عليه تشريع حكم يستلزم الضرر، يلزمه الضرر، فيكون مرفوعا، لأن الشارع قال لا ضرر، يعني لم أشرع حكما ضرريا يستلزم الضرر، ينشأ عنه الضرر. مثال آخر للحكم التكليفي الترافع إلى قاضي الجور والظلم، قاضي السلطان الظالم، هذا حرام في المبدأ وبعنوانه الأولي، لكن إذا توقف استنقاذ الحق عليه، لي حق لأموال مثلا معتد بها على فلان، وما من قاضي عدل في البلاد إلا مثلا في بلاد بعيدة جدا يكون السفر إليها أيضا مشقة وتعبا وضررا، فلو قيل وشرع حرمة الترافع إلى قاضي الظلم والجور في فرض انحصار استنقاذ الحق بالترافع إليه لاستلزم ذلك الضرر بصاحب الحق، لأنه يفوت حقه، ما عندي طريق لاستنقاذ حقي إلا بالرجوع إلى هذا، عندي بينة بس ما في قاضي إلا هذا، إذا أبرزته عنده يفترض أن يحكم بها ويعيد إلي حقي، إذا ما تراجعت إليه يذهب حق ويدخل عليه الضرر. فتشريع حرمة الترافع عند قاضي الجور في صورة الانحصار إضرار بصاحب الحق، فيكون مرفوعة، لم يشرع الشارع هنا حرمة لأنه لا يشرع حكما ضررية. هذان مثالان للحكم التكليفي. والحكم الوضعي مثاله حكم الشارع بلزوم البيع على المغبون في مورد الغبن، المغبون الذي إذا كان مشتريا مغبونا فيكون بيع المبيع بثمن أكبر من ثمنه، وإذا كان بائعا فيكون خدع بنحو من الأنحاء حتى باع بأقل مثلا. فالحكم بلزوم عقد البيع في مورد الغبن يلزمه تضرر المغبون، وهو أن يكون دفع الزيادة خسر الزائد، أو دفع باع بالنقيصة خسر التفاوت أيضا بين قيمته الواقعية وبين القيمة المدفوعة له. فاللزوم وهو حكم وضعي في البيع يكون مرفوعا لأنه حكم ينشأ عنه الضرار، مثل ذلك يقال في مورد العيب، ولذلك يستدل لخياري الغبن والعيب بدليل نفي الضرر، فالتفت إلى هذا. إذن اللزوم يكون مرفوعا، ما معنى اللزوم يكون مرفوعا؟ لأنه يأتي منه الضرر، أن العقد يكون جاهزا، يعني يكون له فيه خيار الغبن والعيب. هذا ومن أمثلة الحكم الوضعي الحكم بلزوم البيع في مورد الشفعة. الشفعة أن يبيع أحد الشريكين ملكه من دون أن يعرضه على الشريك، يبيعه لأجنبي، فيثبت لشريكه حق الشفعة إن شاء أخذ الشخص، الشخص يعني الجزء الذي باعه شريكه المملوك الشريك، أخذه بالثمن الذي بذله المشتري، وإن شاء ترك ويدخل عليه شريك جديد. الشراكة صعبة، ويتخير الإنسان لنفسه شركاء. فلو حكم بلزوم بيع الشريك حصته من دون حق شفعة، للازم تضرر شريكه من جهة إدخاله شريكا جديدا عليه قد لا يتلاعم معه ولا تتوافق أخلاقهما. بعض الشركاء مزعجون جدا، واضح؟ على كل، فمن هنا يرفع حكم لزوم مثل هذا البيع. وما معنى رفع حكم لزومه؟ أن للشريك الشفعة، ما معنى أن للشريك الشفعة؟ أنه هو إذا شاء يأخذ بهذا الثمن، يعني ويفسخ البيع الذي صدر من شريكه مع مشتري آخر غير شريكه. وهذا عبارة أخرى عن نفي اللزوم في ذاك البيع. ولأجل أن الحكم بلزوم البيع من دون ثبوت حق الشفعة للشريك هو ضرر فيكون منفيا، تجد في بعض الأخبار الإمام عليه السلام نفسه يستدل لثبوت حق الشفعة للشريك بحديث نفي الضرر. واضح؟ من أمثلة الحكم الوضعي ما جاء في رواية الباب، رواية نفي الضرر التي قرأناها في قضية سمرة، ببيان أن جعل الشارع حكم سلطنة المالك على ماله على وجه الإطلاق، بحيث يتسلط على الدخول، من حق المالك أن يدخل إلى ماله، لكن على وجه الإطلاق بحيث يتسلط على الدخول إليه ولو من دون استئذان الأنصاري صاحب الأرض والدار، جعل مثل ذلك مستلزم للضرر، إضرار بالمالك فيكون مرفوعا. وهكذا تجد أن النبي صلى الله عليه وآله طبق معنى لا ضرر في هذا المورد، مورد الخبر، لينفي مثل هذه السلطنة، وقال إنك رجل مضار ولا ضرر على مؤمن، اقلعوها وارموها إليه، واضح؟ أو اقلعها للأنصاري، فأمر أن تقلع، أو قال للأنصاري اقلعها وارميها إليه، لا سلطنة لك على الدخول بهذا الشكل. وإذا أصررت على الدخول ولم ترتدع نقلعها لك مثلا. هذا ومن جملة الأحكام الوضعية المنفية بمثل هذا الحديث الحكم وضعا ببراءة ذمة الضار من ضمان وتدارك ما أدخله على غيره من ضرر. ما الفرق بين هذا المورد وبين ما قبله؟ في الموارد التي قبله يكون تشريع الضرر، تشريع الحكم مستلزما لحدوث الضرر. قبل تشريع الحكم لم يكن ضرر، بتشريع الحكم يحدث الضرر. مثل أن تشرع سلطنة مطلقة فيحدث الضرر، يدخل ويخرج بلا استئذان. مثل أن تشرع لزوم البيع الغبني فيحدث الضرر ويرد الضرر بسبب التشريع، يحدث على المذموم، وهكذا في بقية الأمثلة. أما في هذا المثال الذي مورده أن يتصرف شخص تصرفا مضرا بغيره فيدخل الضرر على غيره، هنا نقول الحكم ببراءة ذمته من ضمان ما أدخله من ضرر، هو حكم ضرري ويكون مرفوعا. الفرق أن هذا لو شرع فيه براءة الذمة لا يستلزم حدوث الضرر، بل يستلزم بقاءه، فإنه حادث في الفرد، هو حادث بفعله، هو أضر غيره، أصل الضرر حدث. نسأل سؤالا، يجب عليه ضمانه وتداركه أو لا؟ إن قلت لا ونفيت الضمان وبرأت ذمته من التدارك، فالضرر الذي حدث يبقى ويستمر، فنقول يكون براءة الذمة مرفوعة، إذ لا فرق في نفي الضرر بالحديث الذي فسرناه بنفي الحكم الضرري بين أن يكون الحكم يلزم منه حدوث الضرر كما في الأمثلة الأولى، وبين أن يكون الحكم يلزم منه بقاء الضرر وعدم تداركه والتعويض عنه بحيث يصبح كأنه لم يكن كما في هذا المثال الأخير. سأقف عند هذه النقطة وأقرأ بعض العبارات. وأما معنى اللفظين فقال في الصحاح: الضار خلاف النافع، وقد ضره وضاره بمعنى، أي بمعنى واحد. إذن الضار هو المصدر، ولذا قال: والاسم الضرر. ثم قال: والضرار المضار، يعني مفاعلة وفعل الاثنين. وعن النهاية الأثيرية في الحديث: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. بدأ يفسر: الضر ضد النافع، ضره يضره، ضرا مصدر ومصدر آخر ضرارا، وأضر به يضره، هذا من باب الإفعال، أضر يعني أضرر أفعل، يضره يعني يضرره يفعله إفعالا إضرارا. فمعنى قوله، هذا بيان للمفردتين ضرر وضر وضرار، يعني ضرر وضرار، ولو أنه ذكر الضر أيضا، وهو جعل الضرر المذكور في الحديث هو الاسم من مصدر ضر الذي هو مقابل النفع. فأنت افهم معناه على ما هو الفرق بين المصدر واسم المصدر. فلما فرق من ذكر معنى المفردتين الضرر والضرار، تكلم في معنى وقوعه منفيا في الحديث: لا ضرار. فمعنى قولي لا ضرار يعني لا يضر الرجل أخاه، وبما أن الضار ضد النفع والنفع زيادة وضده يعني النقص، يعني فلا ينقصه، فينقصه شيئا من حقه. والضرار فعال مصدر على وزن فعال من الضر، ضر مصدر ضر، ولو مصدر آخر ضرار فعال، يعني مثل قتل قتلا وقتالا، ضر ضرا وضرارا. يعني ضرر ضررا ضرر أصله ضررا مصدره ضررا قدر أضرم ضرر. وبهذا يمكن أن يقال الضر والضرر واحد على كل. والضرار هذا في الضرر، والضرار فعال من الضرر أي لا يجازيه على إضراره، لا يجازيه فعال، فسره بالمجازاة من حيث الصورة والاشتقاق فعال من الضرر مثل القتال من القتل، لكن من حيث المعنى يقول أي لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه. من أتيت بأنه لا يجازيه؟ هل هناك أحد يقول إن معنى ضرار هو المجازاة بالضرر؟ المصنف لاحق ما سيقول كأنه أخذه من كون الضرار بمعنى المضارة وفعل الاثنين. لما كان فعل الاثنين في المورد قال ابتداء لا ضرر، ما هو لا ضرر؟ ما هو ضرر المنفي هنا؟ فعل الفاعل الضرر ضد النافع. طيب فمعناه لا يبتدئ مبتدئ بضرر، ثم لما فرض الابتداء من شخص بضرر ونفاه قال لا يبتدئ، قال وكذلك لا ضرار بمعنى لا يجاز. من أين هذا؟ لما كان ضرار بمعنى مضارة أي مفاعلة وهي بين الاثنين فيحتاج إلى فعلين، وكان المفروض هنا في مورد الحديث أن الأول تعرض له بلا ضرر ونفي ابتداؤه الضرر بقوله لا ضرر، تعرض في قوله لا ضرار للنفي لفعل الثاني الذي به تتحقق المفاعلة، واضح؟ به تتحقق المفاعلة، وإذا كانت به تتحقق المفاعلة فهو بمنزلة الواقع جوابا على ضرر ابتدائي، فيصح أن يقال هو مفاعلة وبه يتم معناها ويقع الفعل من الثاني ويصير المجموع فعل الاثنين، وهي أيضا منه مجازاة على الضرر المبتدأ من قبل الآخر، فكأنه أخذ معنى المجازاة من كونه فعالا ومفاعلة، لأن معنى الضرار هو المجازاة بالفعل بالضرر. فالتفت إلى هذا، والضرر فعل الواحد والضرار فعل الاثنين، والضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليه، هذا فعل، هذا معنى مستقل، أو أنه لما كان الضرار فعل الاثنين في مورد ابتداء واحد يكون بالثاني المجازاة عليه عندما يكونان اثنين تقابل ضرراهما، والحديث فرض مثل هذا فقال شوف أولا لا ضرر من واحد أن يبتدئ بالضرر على غيره، وثانيا ولا ضرار، ما معنى لا ضرار؟ يعني ولا تبادل ضرر. طيب يعني يناسب أن نقول الآن ولا تبادل ضرر، وذكرنا الأول، وذكرنا الأول، لما ذكرنا الأول ونفيناه فيه لا يقوم منه ضرر لا يبتدئ، فنقول وفي الثاني لا يجبه بضرر لا يجازي، لأن المجازاة معنى مستقل، هي عين معنى المفاعلة والمضارة، لكن هنا لما فرض الأول مبتدئا ونفي ابتداؤه الضرر وقيل لا يبتدئان مثلا، تكفل لا ضرار للجزء الثاني المحقق لإثنينية الطرفين في المعنى المضارة والضرار الذي به هذا الجزء الثاني جواب الضرر الأول ومجازاته عليه، فصح أن يقال هو مجازاة هو جزاء. كررت أكثر من مرة، إن شاء الله بكرة عندما نصل إلى عبارة المصنف لا نعيده. وقيل الضرر ما تضر به صاحبك أو تضر به صاحبك وتنتفع أنت به، والضرار أن تضره من غير أن تنتفع. وقيل وما بمعنى واحد والتكرار للتأكيد. وعن المصباح ضره يضره من باب قتله، لأنه ضر أصله ضرر، يضر أصله يضرر، قتل يقتل. ما معنى إذا فعل به مكروها وأضر به؟ ضر يضر مثل أضر يعني، وفعل مكروه. يقول يتعدى بنفسه ثلاثيا ضر، وبالباء رباعيا أضر به، والاسم الضرر، وهذا معنى كلي أدخل عبيه فعل به مكروها من سخرياته. وقد يطلق على نقص في الأعيان، هذا أيضا أمر مكروه. وضاره مضارة وضرارا بمعنى ضره ضرا وضررا مثلا انتهى. وفي القاموس الضر ضد النفع، وضاره يضاره. وضاره يضاره، ما ادري عندكم العباره ماذا؟ مضاره بس، وضاره يضاره بلا واو، وضرارا أشعر نقصا بالعبارة ما أدري. الضر ضد النفع، وضاره يضاره وضرارا، فعل ماضي مضارع وعطف، وضرارا عليك على كل ضرارا بمعنى مضارة. تعلقوا
مصدر ثالث،
مو مصدر ثالث، مصدر للفعلين، للفعل ماضي والمضارع. ضاره ويضاره ماض ومضارع، مصدرهما ضرار اذا مضارة. ثم قال والضرر سوء الحال، ثم قال والضرار الضيق. طيب اذا عرفنا ما ذكرنا سهل، الباقي ان شاء الله نقراه غدا، والحمد لله رب العالمين.